الحمد لله، وتنادى منا الأرواح لأجل أن ترتاح، وما راحة الأرواح إلا عذب الراح من أقداح وصلة الفتاح جل جلاله. ولذلك يتم لهم حالي ذاك الشراف إذا استقروا في دار الكرامة، فناداهم رب الأرباب: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقولون: يا ربنا كيف لا نرضى؟ ألم تبيض وجوهنا يوم اسودت الوجوه؟ ألم تعطنا كتبنا بأيماننا يوم استلم غيرنا كتبهم بشمائلهم؟ ألم تثبت قدمنا على الصراط؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيقول: ألا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك؟ يقولون: يا ربنا وما هو أفضل من ذلك؟ يقول: حل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ويدعوهم للنظر إلى وجهه الكريم. الله سمعنا ذاك النداء في ذاك المقام: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذه الراحة للأرواح تبدأ من خلال تفاعلنا مع الأوامر الربانية والتعليمات السماوية، إلى مزجنا بها وجهاتنا، ومزجنا بها أعمالنا، ومزجنا بها قيامنا بالشؤون في الظهور وفي البطون، في أنفسنا وفي أسرنا وفي أصحابنا وفي أصدقائنا. وحق من يجلس في مثل هذه المجالس أن ينصبغ بصبغة النور ويحملها إلى مدرسته إن كان يدرس أو يدرس، وإلى دكانه إن كان يتجر، وإلى مزرعته إن كان يزارع، وإلى بحره إن كان يدخل البحر من أجل الاصطياد فيه، وإلى بيته حيث يحل مع أهله وولده. ولقد ارتبطت بيوت المسلمين بالمساجد، حتى بعض المفسرين في قول الله: في بيوت أذن الله أن ترفع، قال: بيوت المؤمنين، ليست خصوص المساجد، بيوت المؤمنين أذن الله أن ترفع تتميز عن غيرها. والله ما بترفع بالفيديو، ولا بترفع بالجلاب القنوات ذاك اللي حطوه فوق الدار، ما بهذا رفعها. رفعها بقلوب تخشع، رفعها بقرآن يتلى، رفعها بذكر للنبي وسط الدار، رفعها بدمعات تخرج في ظلمة الليل. كانت ما يكاد يخلو بيت مسلم من دموع في الليل تخرج من عيون الأب، من عيون الأم، من عيون صغار، من عيون كبار وسط البيت. والآن ما يكاد يخلو بيت من جمود العين، عنكس الأمر. ويا محول الأحوال، حول حالنا إلى أحسن حال. أن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذه المظاهر للشقاء، يقول: أربع من الشقاء: قسوة القلب وجمود العين والحرص وطول الأمل. أربع من الشقاء، علامة من علامات الشقاء: قسوة القلب وجمود العين. يعدي عليه اليوم واليومين والأسبوع ماشي دمعة من خشية الله سبحانه وتعالى. فلا بوركت عين تذر الدموع على فوت حظ أو وجع أو حطام، فلا تبكي إلا على ما بكى عليه النبي عليه السلام. بكى وبكى بعده الصالحون من القبر والحشر وشيا عظام. وعند سماع الوعظ إذا سمعوا الكتاب العزيز، والخوف أو شوق أو محبة أو رغبة، فيهم من يبكي من الخوف والخشية، وفيهم من يبكي من فرط الرجاء، وفيهم من يبكي من المحبة والشوق، يبكون من المحبة والشوق. نعم والله، هكذا قالت السيدة عائشة: ما كنت أعرف أن أحد يبكي من الفرح إلا لما رأيت دموع أبي حين جاء النبي في يوم أذن الله له بالهجرة، يوم اجتماع المؤامرات لأهل مكة ولجماعة من المشركين، وجاء رأس الشر إبليس معهم يساعدهم في ذاك اليوم، كما نقرأ في الأحاديث الصحيحة. واليوم مهما تطور الكفار، الرأس هذا هو حقهم، عاد بيجيبون شي فوقه، هذا هو الرأس ما حد ينتهون إليه. والحال فيهم قال كما قال صلى الله عليه وسلم لابن صياد، واحد يهودي ظهر بفتنة، طفل صغير يتكلم على بعض ما في خواطر الناس ويصلح للناس ربشة وسط المدينة المنورة. وجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولما كلمه قال له: اخسى فلن تعدو قدرك، اخسى فلن تعدو قدرك، ثم إنه فقد على أهله وما دروا أينه ذهب. وراحت أمه تبكي عليه، وذهب ابن صياد وذهب شره. وهكذا أراد سيدنا عمر بن الخطاب أن يقتله، فقال له صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو أي الدجال المنتظر فلن تسلط عليه، لأن إذا خبرتكم بخبر كما أخبرتكم سيظهر سيظهر وسيفتن سيفتن وسيذل سيذل، ويدجل على الناس يدجل على الناس، ويتبعه كثير من الناس، ونعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. الله يسلمنا منها وأولادنا وذرارينا، ما ندري في أي سنة وفي أي قرن يظهر هذا العدو الذي جعله الله أكبر الفتن. كان الأنبياء ينذرونه، وجاء نبينا وأنذر أمته، وزادنا أوصاف لم يبينها من قبله من الأنبياء، وهو وذكر لنا عور عينه، وذكر لنا مكتوب بين عينيه كافر ليقرأ كل أحد، ومع ذلك يتبع، مكتوب بين عينيه كافر ويتبع. كيف هذا؟ كيف هذا؟ كحال الذين من صبغوا بصبغة التربية النبوية، لا لهم مجالس ذكر ولا خشوع ولا حضور، ولا جلسوا بين يدي أطباء القلوب، وإذا بهم يتبعون كثير من مظاهر الكفر ويتبعونها، والأمر واضح وبين فيها. أولئك في فشل، فشل في اقتصادياتهم، فشل في سياسياتهم. عسى ما يعجبك هذا الحال. اليوم ما يمر علينا يوم إلا والقتلى في العالم كم، ما من إذاعة ولا من أخبار تنشر في تلفاز ولا غيره إلا وخبر القتل يحن. شفت التطور الإنساني؟ هذا وقت الرقي، وقت حفظ حقوق الإنسان. أما أيام ما حد يتشقق بشدق بحقوق الإنسان، نادر يقتل الإنسان. ومرت الغزوات سيد الوجود صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، ما تجاوز جميع القتلى الذين قتلوا في غزواته في خلال 9 سنوات، 27 غزوة و47 سرية، جميع القتلى فيها من الطرفين ما تجاوزوا 400 القتلى من الطرفين من المسلمين والكفار، ما تجاوزوا 400 في الغزوات هذه كلها. الحين 400 في الساعة الواحدة يموتون. هذا لما تقدمنا، هذا لما تقدمنا، وما عرفنا معنى التقدم ذا اللي يضحكون علينا به، التقدم في تبعية محمد. والذي يحسن المتابعة لهذا السيد المعصوم والله ما حد يتقدم عليه، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الله يثبتنا. لما؟ لأن ملك الملوك يفجأ بمحبته، ومن أحبه الملك من يتقدم عليه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني خذ الجزاء، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وإذا أحبنا الله اللي بيزيد علينا أي دولة؟ ما اللي بيزيد علينا هذول؟ أي دولة، أي جماعة، أي أسلحة متطورة، دمار شامل، دمار شامل كسبته على نفسك إذا لم تصغي لنداء ربك. وما أنا إذا أكرمني الله بسماع ذا النداء، لا أنت ولا أسلحة دمارك بتقدر تدمر ذرة مما بني على نور النبوة فيه. الله يثبتنا على الاستقامة، الله يتحفنا بأنواع الكرامة. قال سيدنا خبيب عليه رضوان الله تعالى: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. لكن تأمل، كان محبوس عند جماعة الذين أشتروه من أجل أن يقتلوه، وهو يعلم ذلك، وكانوا منتظرين انتهاء أيام محرم، لأنه شهر حرام ما بيقتلونه فيه، وبيخرجونه من الحرم بعد ما ينتهي شهر الحرام ويقتلونه خارج مكة. وبينما هو في تلك الأيام طلب موسى يستعد بها من أجل استعداد للقاء، يستعد للقاء ربه ويتنظف. أعطوه إياها اللي في البيت، وبعد ما أعطوه موسى يستعد بها، إذا واحد من أطفال البيت من المشركين أطفال الأسرة اللي مسكوه اللي يذبحوه بيذبحون بيقتلون، يبكي فرحمه واحتمله وضعه على رجله وسكته وهداه. أم البيت مرت وإذا بالرجل الموسى معه والطفل حقها في حجره، ارتاعت إن تدري أن هذا الإنسان بيقتلونه، وهو داري أنهم بيقتلونه، ويقدر ذا الحين بالموسى يعدي على رقبة الصبي ويفجعهم في ولدهم قبل ما يقتلونه. وإيش بيعملون بقدهم؟ بيقتلونه، ما عاد بيزيدون على ذلك. ولكن لما رأى أثر الفزعة في وجهها التفت، قال لعلك خفتي على الطفل. قالت نعم. قال إن أصحاب محمد لا نغدر. نحن حامل القيم، نحن حامل أداء الحقوق للناس، ما نقتل الأطفال حتى وسط الحرب، حتى وسط الحرب نحن ربانا محمد. قال افتخر بمدرسته، افتخر بشيخه الكبير العظيم سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. قال نحن اللي خرجنا من ذا التعليم والمدرسة، ما تفكيرنا كما تفكيركم ولا تفكير غيركم، بتنتقمون تشفون غيظكم، العاد خليتوا أطفال والعاد خليتوا نساء أو لا، وما كانهم على ذا الحال. ولا هو في ذيك الأيام وحدها وإلى أيامنا هذه، ويا محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. إن أصحاب محمد لا نغدر. وما قال أنا المترفع على أبيه، نسب الأمر كله إلى المصدر. إن أصحاب محمد لا نغدر، أنا أخذ التربية من مصدرها من محمد هكذا. إن أصحاب محمد لا نغدر. ولما خرجوا به خارج الحرم قال لهم ركعتين تأذنون لي قبل أن تقتلوني. قالوا صلى الركعتين، خففهما وقال لولا أن تظنوا النبي جزع من الموت لطولتهما. قالوا فكان سيدنا خبيب أول من سن ركعتين سنة القتل، لمن حكم عليه بالقتل من المسلمين فيسن له يصلي ركعتين بإحداث خبيب هذا عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ثم أقبل يقول له أبو سفيان أيام كفره قبل إسلامه، يقول له هل تحب يا خبيب أنك الآن آمن في أهلك وبلدك ومكانك هنا محمد، نقتله وأنت وسط أهلك وأولادك؟ قال إيش تقول؟ والله ما أحب أني بين أهلي وولدي هذه الساعة ورسول الله تصيب شوكة في رجلي. ما أقوى على أن تنال رجل النبي شوكة، فقلت لي أهون علي من أن تصل شوكة إلى رجل الحبيب محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. هذا حالهم، الله يحيي هذا الحال فينا، هذه رابطتهم، هذه صلتهم، هذا إيمانهم، هذا فهمهم للوحي، هذا أدبهم مع الرب، هذه علاقتهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى أبو سفيان عدو كافر يقول والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمد، وحق لهم أن يحبوه، هو مثل حد، هو لأحد فضل عليهم من بعد الله سبحانه وتعالى مثله، هو منقذهم، هو النور الباهر، هو النجم الزاهر، هو الحبيب المحبوب، هو صفوة رب العرش، كيف ما يحب؟ أحبه ربي سبحانه وتعالى، كيف ما أحبه إذا آمنت بربي؟ ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد. ومن سر تلك المحبة نسأل ربي الذي وهبهم إياها يمطر على قلوبنا منها سحابة، نريد نذوق ذي الحلاوة قبل الموت يا أخواننا يا أصحابنا، لأن إذا مرت الفرصة ما عاد شي تدارك بعد الموت، ما معنى إلا ما كان في ذي الحياة. يا رب أنعم علينا بشربة من ذوق هذه المحبة، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. ثم التفت سيدنا خبيب ما وجد إلا مشرك أمامه، قال يا رب والقلب فين متعلق فين، يفكر فكر فين، الهمة فين؟ هكذا كان أصحاب نبيكم اللهم صل عليه. قال يا رب لا أجد بين القوم من يحمل لي سلامي إلى نبيك، بغى وصول سلامه إلى رسول الله، في يستشعر أنها أواخر لحظات حياته في الدنيا، ففكره بغى يبلغ السلام لذاك الحبيب صلى الله وسلم عليه وعلى آله. قال فأبلغ رسولك عني السلام واجزه عني خير. الله أكبر، ما عنده فكر، يقول بسبب إيماننا به جينا إلى القتل هنا في ذا المكان، عرف المنة عليه، عرف النعمة اللي سيقت إليه، شكر ربه وقال بلغ نبيك عني السلام. والنبي في المدينة المنورة رفع رأسه يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أطرق الصحابة رسول الله، التفت إليهم قال عجبتم؟ قالوا نعم. من كنت تكلم يا رسول الله؟ قال الملائكة وقفوا علي يبلغون السلام عن خبيب، هو الآن يقتل تحت المكة. قال هو الآن في المكان الفلاني يقتل ويصلب، وما وجد من يبلغ السلام إليه، فسأل ربه يبلغني السلام، فها هي الملائكة بلغتني سلام خبيب رضي الله تبارك وتعالى عن خبيب. تذكر المرأة اللي كان في بيتها وذكرت له هذه المنقبة في القيم والتربية المحمدية، قالت ولقد رأيته يأكل عنبا تلك الأيام، والله ما بمكة قطف عنب، لكن رزق رزقه الله خبيب، رزق رزقه الله خبيب عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فكانت تلك النتيجة للكرامة، كما كان الله يكرم سيدتنا مريم في أول أمرها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها، قال يا مريم وأنى لك هذا، محراب مقفل ما حد يدخل. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء. هنالك دعا زكريا ربه، أهل الذوق من أهل التفسير قالوا لي، قال الله هنالك اسم إشارة إلى المكان، قالوا الإشارة إلى تعلق قلب سيدنا زكريا بالمكان الذي تنزل فيه البركة والكرامة وتعبد فيه مريم، فجعل الدعاء في ذلك المكان، رجاء الإجابة. هنالك دعا زكريا ربه، فحيث يكون الذكر حيث يكون المن من الله يستجاب الدعاء في تلك الأماكن، ولهذا يقصدون أماكن الصالحين، يقصدون بيوت الصالحين. تبع هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع، ومباشرة جاء الجواب من الله، قام صلي، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فالله يروح أرواحنا بنسيم هذا الراح، راح القرب منه جل جلاله وتعالى في علاه الذي يدركه أحدكم، بهذا الاتصال بهذه الوصلة السماوية في استبانته لأموره على الهدي النبوي، ويخرج بكسوة المجلس حيث كان في مكانه. ولما مر بعض العلماء في بعض المدن في حضرموت، خرج في حاجله في الليل من بيته إلى بيروت بعض أقاربه في طرف البلد، أصبح مستبشر. قال بارح مريت على حلق أول العشاء من الناس تحت بيوتهم يجلسون، قال فكلما مريت على حلقة وجدتهم يتذاكرون مسائل الفقه، المدرسة اللي كان وقت الضحاء اللي حضر يبلغ لي ما حضر، فقال وجدتهم يعدون ويتناقشون في المسائل اللي كانت في المدرسة في ذاك اليوم، فمر على حديثهم من طرف البلد إلى آخرها، قال كلما مريت بقوم حصلتهم حول مسائل العلم اللي دارت في المدرسة، هذه كانت برامجهم، هذه البرامج ما عندهم شيء يشغلهم، يجيهم من بعيد، وكانوا ينشؤون في تقضية الوقت على مثل هذا. والكبار منكم يعرفون أيام الربيع أول في الشحر قبل 40 سنة، قبل 50 سنة، كيف كان الشحر كله مولد، وكان اللي في دكانه واللي في بحره يجي، اللي يجي آخر واحد يجي قريب العشاء مع العشاء، وهم يأخروا المذاكرة إلى ما العشاء من شأن. قال الله يرحمه واحد كان يتردد عندكم في الموالد، هذا حبيب هاشم بعبود عليه رحمة الله، قال تقوم المجامع يحتقبون فيها على الشحر، يعني يجي صغيرهم وكبيرهم يتنادون لهذا الأمر. مرت سنين على مثل الحال، الله يرد ما فات، ما اشتغلنا بشيء أحسن، لو شيء أحسن ثاني اشتغلنا به يا أمان الله، ملا نزلنا إلى تحت اشتغلنا بإيش؟ هذا الذي يبعد عن مثل ذا المجالس كيف يقضي وقته؟ إيش يعمل؟ ربما اختار له أو لعب أو غفلة أو شيء من المحرمات من غيبة أو غيرها، وثقل عليه أن يقضي ذي الساعة، عده ليوم تقوم الساعة، وسبب للدخول في أهل الطاعة، والسبب لتلقي الرحمات النازلة الهابطة التي تسابقت إليها الملائكة، كما أخبرنا الناطق بالحق صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله إن شاء الله. ومع ذلك كله فلا بد خير المجالس يعم إن شاء الله، ولا بد يهدي الله به الكثير ويصلح الله به شان الكثير، وترون خيرها إن شاء الله فيما يستقبل من الأيام، يعم صغاركم وكباركم ورجالكم ونساؤكم، ويفرح الله بها الأحياء والأموات إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم، ويعم بالبركة الجموع حينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، صبغة الاتصال بك وبرسولك اصبغنا بها، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. وإذا قد صبغك الرب بها ما عاد قدر الشيطان يخرجها ولا غيره، صبغة الله سبحانه وتعالى تبقى هي يا مثبت ثبتنا. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي بحرمة هادينا ومحي قلوبنا ومرشدنا نهج الطريق القويمة، دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن أفضل دعوة. أجبنا قبلنا مذعنين لأمره، مكن الإذعان هذا في قلوبنا يا الله لأمرك وأمر رسولك. أجبنا قبلنا مذعنين لأمره، سمعنا أطعنا عن هدى وبصيرتي. فيا رب ثبتنا على الحق والهدى، فيا رب ثبتنا على الحق والهدى، ويا رب اقبضنا على خير ملتي، وعم أصولا والفروع برحمتين، وأهلا وأصحابا وكل قرابتي وسائر أهل الدين من كل مسلم أقام لك التوحيد من غير ريبتي برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر أهل العلم فيما يذكرون من التاريخ أن رجل كان يرى أهل قريته معذب قد مات، مرة بعد الأخرى فرأى بعض أهل القرية في حلة من حلل الجنة، يقول يا فلان أنا سمعت أهل القرية يتذكرون أنهم يرونك وأنك معذب. قال نعم كنت في عذاب، لكن أمس ذهب ولدي إلى المعلمة ودخل عند معلم صالح قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قال فلما نطق ولدي بسم الله الرحمن الرحيم قال الله ارفع العذاب عن عبدي، فقد ذكرني ابنه بالرحمن الرحيم. قال فبتعليم ولدي في عند ذاك الرجل الصالح أول آية من القرآن رفع العذاب عني. والحين إن شاء الله المجلس فيه ومن فيه ينظر الله إلى موتاهم إن شاء الله. يا رب الرحمة من رحماتك وما لها إلا أنت يا أكرم الأكرمين. ويروى في الحديث أمتي أمة مرحومة، منهم من يدخل قبره بذنوب كالجبال ثم يخرج في الحشر ولا ذنب عليه. قالوا بما يا رسول الله؟ قال باستغفار الأحياء. قال يسخر له الله أحياء يستغفرون، ولهذا ربي أكد علينا قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون. الله يغفر لموتانا كلهم، الله يغفر لآبائنا وأمهاتنا، الله يغفر لقراباتنا الذين انتقلوا من ذا الحياة ويعمهم ببركة المجلس وخيره. يا خير الغافرين اغفر لنا ولهم، يا أرحم الراحمين ارحمنا وارحمهم، ولا نصل إلى القبور إلا وقد امتلأت بالنور، واجعلها لنا ولهم رياضا من رياض الجنة، ولا تجعل فيها حفرة من حفر النار. والحمد لله رب العالمين.